إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتقدم لنا في الدرس الماضي التعريف بصاحب الكتاب الذي سيكون موضوع دراستنا وجلسات يوم الثلاثاء، والمتعلق بكتاب عظيم سبق وأن أشرت إليه هو كتاب السنن لصاحبه الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى. وتكلمنا عن أبي داود حيث ذكرنا شيئا من سيرته وما جمعه العلماء في ترجمته، وهي كما قلنا ترجمة حافلة تدل على نبوغ هذا الإمام وتقدمه في العلوم الشرعية ومن أخصها علم الحديث. وكنا تكلمنا أيضا عن شيء من كتابه الذي سوف ندرسه، وهو الجامع لكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الأحكام أو في الأبواب الفقهية. هذا الكتاب يحسن أن نذكر يعني، وهذا توطئة ومقدمة للأحاديث الأولى التي بدأ المصنف الكتاب بها وهو كتاب الطهارة، لكن يحسن أن أذكر بعض الأشياء والأوصاف وميزات وخصائص هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب السنن. وسيأتي الكلام عن طبعاته وعن شروحه وعن اهتمام العلماء به. هذا الكتاب الكبير الحافل يسمى سنن أبي داود، أبو داود صاحبه. والسنن هذا نوع من أنواع علوم الحديث، لأن أنواع كتب الحديث قسمها العلماء إلى أقسام كثيرة، منها الجوامع وهي الأعلى في الرتبة، والجامع هو ما اشتمل على جميع أبواب الحديث التي اصطلحوا عليها على أنها ثمانية أبواب: العقائد والأحكام والرقاق وأداب الطعام والشراب والتفسير والتاريخ والسير والشمائل والفتن والمناقب والمثالب. هذه الكتب التي جمعت هذه الأبواب يسمونها الجوامع، يعني مفرد جامع. ومن أشهرها جامع الإمام البخاري المعروف بالصحيح، وكذلك سنن الترمذي، بعضهم يسميه السنن وبعضهم يسميه جامع الترمذي أو جامع الإمام الترمذي، لأنه حوى تقريبا هذه الأبواب التي ذكرناها. فالجوامع هي نوع من أنواع كتب الحديث. ومن أنواع كتب الأحاديث أو الحديث المسانيد، وهي جمع مسند، وهو الكتاب التي ذكرت فيه الأحاديث مرتبة أو ذكرت حسب ترتيب رواتها من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وللعلماء خطة في يراعونها في ترتيب هذه الأسماء، وهي تختلف من عالم إلى آخر. فهناك مثلا من يعتمد ترتيب أسماء الصحابة حسب السبق في الإسلام، مثلا يبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك يتكلم عن المتقدمين من أهل بدر، ثم أهل الحديبية، ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح، ثم من أسلم بعد الفتح، ثم يذكر أصاغر الصحابة، ثم يختم بالنساء. فبعض من يؤلف في المسانيد يأتي بهذه الطريقة، يعني يذكر الرواة على حسب ترتيب أسماء الصحابة. ومنهم من يعتمد ترتيب الأسماء حسب الحروف الهجائية، يعني لا يتبع الطريقة الأولى وإنما يتبع الطريقة الثانية، فيذكر الأسماء حسب الأحرف الهجائية. وبعضهم يرتب الأسماء حسب النسب، مثلا يبدأ ببني هاشم، ثم الأقرب في الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النسب. والمسانيد العلماء ألفوا فيها أشياء كثيرة، ومنها ما صنفه مؤلفه على أحاديث كل صحابي، يعني يأخذ كل صحابي ثم الأحاديث التي ذكرها عن الصحابي يذكرها على حسب الأبواب الفقهية. قال مثلا مسند أبي بكر، ثم يأتي إلى جميع الأحاديث التي رواها أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرتبها على حسب الأبواب الفقهية. يعني حديث أبي بكر الأول مثلا في الطهارة، أو يذكر حديثين له أو ثلاث، ثم يأتي بعد ذلك في الصلاة، ثم مثلا في الزكاة، وهكذا على حسب الأبواب الفقهية. ويختلف بطبيعة الحال الصحابة في المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم المكثر ومنهم المتوسط ومنهم المقل. وهذه الطريقة اعتمدها إمام كبير للأسف الشديد لم يحفظ لنا كتابه، المسمى بمسند بقي بن مخلد، وهو من علماء الأندلس المتوفى سنة 276 للهجرة. هذا الكتاب رتبه مؤلفه على أسماء الصحابة، روى فيه 1300 صحابي رواية عن صحابي، ثم رتبها هذه الأحاديث على الأبواب الفقهية. وهذا كتاب عظيم، حتى بعضهم يقدمه على مسند الإمام أحمد، لكن لم يحفظ إلى الآن، وربما فقد وضاع من جملة ما ضاع من الكتب التي كانت في الأندلس لما خرج المسلمون منها. وبعض العلماء عثر على بعضه وأخذ منه أشياء، لكن الآن لا يوجد كاملا. وبعضهم قال بأن هناك من عثر على نسخ هذا المسند وأنه يتم العمل عليه وأنه طبع، ولكن لحد الآن لم يظهر له أثر ينبئ على أن هذا الكتاب وجد فعلا، وأن من يشتغل بالحديث قد شرع في خدمة هذا الكتاب. ولو وجد وطبع لسد في المكتبة الإسلامية ثغرا كبيرا، لأن هذا المؤلف الأندلسي إمام حافظ، وله أيضا تفسير معروف بتفسير بقي بن مخلد، وهو أيضا يقال أنه تفسير كبير، حتى بعضهم ومنهم ابن حزم الأندلسي يقدمه حتى على تفسير ابن جرير، على جلالة تفسير ابن جرير. لكن كلا الكتابين لم يعثر على أحدهما إلى الآن. ومن المسانيد المشهورة مسند الإمام أحمد، هذا من الكتب العظيمة في الإسلام، مسند الإمام أحمد. ومن أنواع كتب الحديث هي المعاجم، والمعاجم هي الكتب التي تذكر الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان، والغالب ما تكون على حروف المعجم. ومن أشهرها المعاجم الثلاثة لصاحبها الحافظ الطبراني، له كتاب المعجم الكبير، وله المعجم الأوسط، وله المعجم الصغير. الكبير رتبه على أسماء الصحابة، أما الأوسط والصغير فرتبه على الشيوخ، ثم انتهج الترتيب الأبجدي على حسب الحروف الهجائية. ومن أنواع كتب الحديث المستدركات، كمستدرك الإمام الحاكم، وهو أن يستدرك المؤلف فيه ما فات مؤلفا آخر، ما فات مؤلفا آخر في كتاب له على شرطه، وهذا معروف مشهور عن الإمام الحاكم. فيذكر الرجال الذين ذكرهم البخاري في طبقة السند ومسلم، ولكن لم يخرج له، فيخرج الإمام الحاكم ويستدرك عليهما، يعني من رجالهما، والكتاب مطبوع ومعروف. وهناك أيضا من أنواع كتب الحديث المستخرجات، ومن أشهرها مستخرج أبي بكر الإسماعيلي ومستخرج أبي عوانة. والمستخرج هو أن يأتي المصنف إلى كتاب فيخرج أحاديثه لنفسه من طريق غير طريق صاحب الكتاب، فيلتقي معه بشيخه أو من فوقه، وهذا له فوائد كثيرة وكثيرة جدا. ومن أنواع كتب الحديث الأجزاء، ولهذا تسمعون ببعض الكتب يسمونها الأجزاء الحديثية. ما معنى الجزء الحديثي؟ هو كتاب يضم أحاديث مروية عن صحابي معين، أو أحاديث مروية عن تابعي معين، أو أحاديث في موضوع واحد. تجد مثلا الإمام المروزي رحمه الله ألف كتابا سماه جزء في قيام الليل، فجمع في هذا الكتاب أحاديث في موضوع واحد، وهو ما فعله أيضا الإمام البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام. فهذا يسميه العلماء جزء حديثي، وهي كثيرة وكثيرة جدا. ومن أنواع كتب الحديث الأطراف، ومن أشرافها وأعظمها تحفة الأشراف للحافظ المزي رحمه الله، وهذا شبيه بالفهرس لكتب أو للأحاديث النبوية، يعني يذكر بداية الحديث فتعرف أين يوجد هذا الحديث ومن رواه من العلماء، فهو يسهل على طلبة الحديث الرجوع إلى الأحاديث. ولكن الآن الحمد لله يعني بوجود هذه الوسائل العصرية والمكتبة الشاملة، فالإنسان بمجرد أن يعثر على لفظة في الحديث فإنه يستطيع أن يأتي بالحديث ويستخرج الحديث، ويعلم بعد ذلك من رواه وجميع الطرق التي روي بها وما إلى ذلك، والحكم على الأسانيد وما إلى ذلك. هذه نعمة كبيرة يسرت على طلاب العلم الآن الحكم على الأحاديث ومعرفة ما فيها مثلا وما يترتب عليها من صحة أو ضعف. المهم أنك السنن هو نوع من أنواع كتب الحديث، والسنن من سماتها وأوصافها أنها تذكر الأحاديث وتقتصر عليها، لا تذكر شيئا من الآثار. السنن هي الكتب التي تذكر الأحاديث النبوية وليس فيها شيء من الآثار، كالموقوف مثلا. الموقوفات يعني كل ما روي عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، فكتب السنن لا تحتوي على هذه الآثار، لأن الموقوف مثلا لا يسمى سنة، وإنما يسمى حديثا لا يسمى سنة. وكتاب السنن هو فقط في الأحاديث، وتكون على أبواب الأحكام، ونقصد بالأحكام هي الأبواب الفقهية، مثلا الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة أو الصوم والحج والطلاق إلى غير ذلك، كل ما يتعلق بباب الفقه. فهذه تسمى كتب السنن، ومن أشهرها سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن الدارمي، وهي كثيرة وكثيرة جدا. لكن هناك في المقابل كتب تسمى بكتب السنة، وكتب السنة غير كتب السنن. كتب السنة هي الكتب التي اشتملت على الأحاديث الحاضة على اتباع السنة والعمل بها، وقد تذكر أشياء متعلقة بالعقيدة وبمنهج الدعوة
وبالأخلاق والأداب، وترك ما حدث بعد القرن الأول من البدع والأهواء. فهذه تسمى كتب السنة، كما فعل عبد الله بن الإمام أحمد وكثير من الكتب التي سميت بهذا الاسم كتب السنة. فكتب السنة غير كتب السنن. سنن أبي داود سمي بهذا، سنن أبي داود، ولهذا ليس له تسمية أخرى، لأن أبا داود قد أثبت هذه التسمية في رسالته لأهل مكة في أكثر من موضع، سمى كتابه بالسنن. لأن أبا داود رحمه الله له رسالة، لما سألوه عن كتابه السنن، هي موجودة في آخر الكتاب، كان من المقرر أن نقرأها عليكم، لكن أنا فقط لخصتها واجتزأت منها ما يفيدنا. فيذكر هذا الكتاب وما فيه من فوائد، مبينا ومبرزا قيمة هذا الكتاب، مبينا منهجه الذي سار عليه في جمع هذه الأحاديث، وبين فيه كل شيء ما يتعلق بطريقة جمع الأحاديث والحكم عليها وعدد الأحاديث. فكل هذا وضحه في رسالة مشهورة معروفة سميت برسالة أبي داود إلى أهل مكة. هذا الكتاب، كتاب السنن، موضوعه الأحكام، يعني ما يتعلق بمسائل الفقه، وقد صرح هو رحمه الله بهذا فقال: وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أضف عليه كتاب الزهد وفضائل الأعمال وغيرهما. فكتابه فقط مقتصر على الأحكام، على مسائل الفقه، أما ما يتعلق بفضائل الأعمال والزهد والرقاق كما في بعض الجوامع أو في حتى في سنن الترمذي في هذه الأشياء، لكن سنن أبي داود جعله، وإن كان هو كتاب في الحديث، لكن جعله في الأحكام وفي الأبواب الفقهية. وقال عن هذا الكتاب معتدا به، كتاب السنن، قال: وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه. وسنتكلم عن قول أبي داود هذا حديث صالح، أو الأحاديث التي سكت عنها أبو داود ما معناها، سوف نبينه بعد قليل. وقال الخطابي أحد من شرح سنن أبي داود، يقول: وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدما سبقه إليه ولا متأخرا لحقه فيه. وهذه شهادة عظيمة من إمام عارف بالحديث بطبقة السند، وعارف أيضا بالمتون، وقد شرح هذا الكتاب وسماه معالم السنن، حتى أنه قال: لم أعرف أن أحدا سبق أبا داود إلى نسج مثل هذا الكتاب أو صار على منواله، لا قبله ولا بعده. وهذه شهادة من عالم. العلماء يتعرضون في الغالب إلى تاريخ تصنيف الكتاب متى كان، لأن هذا مهم في حياة المؤلف. ولهذا أحيانا تجد بعض المؤلفين في بداية الطلب يصنفون بعض الكتب، ولم يكن بعد تمكنوا من دراسة مثلا علم من العلوم، فربما تكثر أخطاؤهم ولا تظهر على الكتاب بصمة التمكن من العلم، قد يكون في الفقه أو قد يكون في الحديث أو يكون في اللغة، ولكن بعد مدة من الزمن قد يجيد ذلك العلم ويتقنه ويأخذه عن مشاهير أهل العلم في ذلك الوقت، فيجيء كتابه في آخر عمره أفضل بكثير، حتى أنك لا تكاد تفرق بين الكتابين أو بين نوع الكتابين، فتقول أن مؤلف هذا ليس هو الذي ألف الكتاب الأول. ولهذا العلماء يهتمون غالبا بتاريخ تصنيف الكتاب. لكن سنن أبي داود رغم شهرته، يقول المحققون أنه لا يوجد تاريخ دقيق يجلي ابتداء تصنيف كتاب السنن، ليس هناك تاريخ دقيق. لكن يستأنسون بقول الخطيب البغدادي رحمه الله لما قال ويقال إنه صنفه قديما، يعني لم يكن في آخر عمره، وإن اشتغل به الإمام أبو داود حتى توفاه الله عز وجل، لكن قال يقال إنه صنفه قديما. واستدل لذلك قال لأنه قد عرضه على الإمام أحمد فاستجاده واستحسنه، فيدل على أن الكتاب قديم. ولكن لما أنهى تأليفه أقبل على تدريسه، هو ألف الكتاب ثم أقبل على تدريسه بحضور تلامذته، لسيما عندما استوطن مدينة البصرة التي توفي بها، وضب على إقراء هذا الكتاب وإسماعه للناس إلى أن وفاه الأجل سنة 275 للهجرة، حتى يقول أحد من أخذ هذا الكتاب عنه وسمعه منه أبو الحسن بن العبد يقول سمعت كتاب السنن من أبي داود 6 مرارا، يعني 6 مرات وهو يسمع كتاب أبي داود. قال بقيت من المرة 6 بقية لم يتمه بالبصرة، يعني كأنه سمع الكتاب من أبي داود 7 مرات، يعني المرة الأخيرة لم يسمع بقي من الكتاب شيء قليل، ولهذا لم يسمح منه. هذا الكتاب فيه أحاديث كثيرة. صرح أبو داود في رسالته لأهل مكة وهو يتكلم عن عدد الأحاديث التي في كتابه، يقول ولعل في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث، 4800 حديث يعني في كتابه هذا، ونحو 600 من المراسيل. وهذه 4800 هذه انتقاها من جملة 500,000 حديث، وبعضهم قال 600,000 حديث، يعني كان عنده مجموعة أحاديث 500,000 حديث، وصار بعد ذلك يصفي وينقي حتى انتهى إلى هذا العدد، إلى 4800. وفيه أيضا نوع من المراسيل، المراسيل جمع مرسل، جمع مرسل، والمرسل هو من أقسام الحديث الضعيف كما هو معروف. والحديث الضعيف من أقسام الحديث، لأن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، والحديث الضعيف هو الذي لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن، حتى أن ابن حبان ذكر أن لأقسام الضعيف تقريبا 50 نوعا إلى واحدة. والمرسل يقول العلماء أنه من أقسام الضعيف. وش معنى المرسل؟ الحديث المرسل يعني أن يرفع التابعي حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صرح التابعي أنه قد حدثه رجل من الصحابة، إذا رفع التابعي حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره، وتستطيع أن تعرفه بتعريف آخر تقول هو الحديث الذي سقط فيه الصحابي، يعني لم يذكره التابعي. لكن إذا ذكر التابعي أنه قد حدثه أو سمع الحديث من رجل من الصحابة حتى ولو يسميه، هذا يعتبر صحيح وحجة. لكن لو قال مثلا نافع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقول هذا حديث مرسل، لأن نافع لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، نافع هو مولى بن عمر، فهذا يعتبره العلماء ماذا؟ يعتبره حديث مرسل، والمرسل ليس بحجة، وهو من أقسام الحديث الضعيف. وبعضهم يعرف المرسل بأن يروي الرجل حديثا عمن لم يعاصره، وهذا كأنه يخصه بمن؟ يخصه بكل من أسقط بينه وبين المروي عنه رجلا حتى ولو لم يعاصره، وهذا ليس بصحيح، لأن المرسل خصه بالتابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة وهو الصحابي. لكن لما جاء العلماء إلى مراسيل الصحابة، صغار الصحابة، قالوا هذه لا إشكال فيها، لأن بعض الصحابة يروي عن بعض الصحابة، والصحابة كلهم عدود، حتى لو لم نعرف من يرويه لا يكون فيه إشكال، لكن التابعي إذا لم يذكر لنا الواسطة فهذا فيه إشكال. ولهذا الحافظ ابن حجر يقول أن الضعيف من أقسام، أن المرسل من أقسام الضعيف، قال للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، ولهذا هو من أقسام الحديث الضعيف. وبعضهم يعني رأى أنه يحتج به كقول للحنفية وهو روى عن مالك وإحدى الروايتين عن ابن عمر، ولكن هذا ليس بصحيح، وإنما ذكروا بعض الشروط التي تجعل المراسيل حجة، ولكن الغالب عند الجمهور أن المراسيل من الأحاديث الضعيفة. يقول أبو الحسن بن العبد كتاب أبي داود 6000 حديث، منها 4000 أصل و2000 مكرر. وهنا نرى أن ثمة اختلاف بين العلماء الذين أحصوا عدد الأحاديث. ولهذا لو نأتي اليوم إلى المطبوع من كتب سنن أبي داود المتداول اليوم في نسخة أبي داود، أن عدد الأحاديث بلغ 5274 حديث، 5274 حديث، وهذا العدد مثبت في كثير من الطبعات. هناك طبعة سنتكلم عن بعض الطبعات، طبعة محمد محي الدين وهي قديمة فيها هذا العدد، طبعة ألفها عبيد الدعاس هو وشريكه أيضا وصل إلى هذا العدد، أيضا ممن حقق كتاب سنن أبي داود شعيب الأرناؤوط، أيضا ذكر أن عدد أحاديث أبي داود هي 5274، وكذلك طبعة هذه الذي موجودة أمامي طبعة عصام موسى هادي، هذه أيضا أوصلها صاحبها إلى 5274، لكن هناك طبعة محمد عوامة هذه ذكر فيها 5232، يعني أقل من الطبعات الأخرى. ولعل تفسير هذا الاختلاف في ضبط عدد الأحاديث التي في سنن أبي داود يرجع إلى أسباب، منها كما قال العلماء أن أبا داود رحمه الله لم يخرج الكتاب مرة واحدة على وجه واحد، بل مكث يزيد وينقص فيه حسب ما يظهر له من الأسانيد والمتون. فالإنسان الذي يشتغل بكتاب أيا كان الكتاب إذا راجعه مرة أخرى لابد وأن ينقص أشياء ولابد أن يزيد أشياء، ولا يكون الإنسان راضيا عما كتب لو في كل مرة يراجع الكتاب لقال وددت أن أفعل كذا، وددت أن أنزع كذا، وددت أن أضيف كذا. فلعل أبا داود رحمه الله كان يراجع الكتاب ويسمعه الناس ففي كل مرة يزيد أو ينقص، فلهذا اختلفت الرواية في عد هذه الأحاديث. من الأسباب أيضا اختلاف الروايات، لأن هذا الكتاب سمعه تلاميذ كثر وكل له رواية عن أبي داود، وهذه الروايات بعضها أنقص من بعض، ولهذا ذكروا أن رواية ابن داسة وهي من الرواية المعتمدة هي ورواية اللؤلؤي روايتان، يعني يقول العلماء أنهما الأصح والأشهر وعليهما الاعتماد، وإن كانت رواية اللؤلؤي أفضل بكثير. ورواية ابن داسة هذه التي ذكرناها تفوق رواية اللؤلؤي من حيث العدد، عدد أحاديثها أكثر. وهناك رواية أخرى رواية ابن الأعرابي هذه فيها أيضا فوت لبعض الأحاديث، هناك بعض الأحاديث جاءت في رواية اللؤلؤي ورواية ابن داسة ومع ذلك لم تأتي في رواية ابن الأعرابي. ثم هناك سبب ثالث، اختلاف المحققين والناشرين لكتب السنن، فبعضهم مثلا يدخل المتابعات، يدخل المتابعات في عد الحديث، والمتابعات يعني المتابع هو ما وافق راويه راو آخر ممن يجوز أو يصلح أن يخرج أحاديثه فرواه عن شيخه أو من فوقه بلفظ مقارب، هذا هو المتابع. يعني واحد يروي حديث وبعد يأتي آخر من العلماء المتمكنين الذين يصلح أن يخرج حديثهم فيروي الحديث عن شيخه أو من فوقه لكن اللفظ يكون مقارب، وهو في الحقيقة حديث واحد، لكن بعضهم قد يدخل المتابعات في الحديث فيعده مثلا حديث آخر أو الموقوفات أو المكررات ويجعله حديث مستقلا. لهذا تختلف يختلف عدد الأحاديث المثبتة في كتب السنن، ومع ذلك نجد فرقا كبيرا. يعني في الكتب المطبوعة في السنن تجد هذا العدد 5274 وتجعل 5232، يعني ما بينها تقريب 30 حديث أو يزيد بقليل، وغالبا تكون أحاديث متكررة، هو نفس الحديث لكن الآخر الحديث المتكرر يحسبه أحاديث مستقلة أو يكون من المتابعات أو يكون من الموقوفات وهو مروي عن الصحابة من قول أو فعل أو تقرير. هذا فيما يتعلق بعدد أحاديث سنن أبي داود. أبو داود كغيره من العلماء له طريقة والتي يسميها العلماء بالمنهج. ما هو المنهج الذي اتبعه؟ ما هي الشروط التي وضعها هذا الإمام في كتابه؟ ويمكن أن تعرف طريقة أبي داود في تصنيف هذا الكتاب ومنهجه في جمع هذه الأحاديث من خلال الرسالة التي ذكرتها آنفا، الرسالة المشهورة التي بعث بها إلى أهل مكة، رسالة أبي داود إلى أهل مكة جوابا على سؤال طرح عليه عن قدر الأحاديث التي أوردها في سننه، فأجاب بإجابة مختصرة تقريبا في 3 صفحات عن طريقته وعن منهجه في جمع هذا الكتاب، وهي التي كنت أردت أن أشرحها لكم، لكن أردت يعني ولعله الأفضل أن أخذ منها ما يهمون في هذه الرسالة في بيان منهج هذا الكتاب. بعضهم لخصها في 21 ملمحا رئيسيا، وأنا ذكرت بعضها لأن البعض الآخر قد لا يهمون كثيرا. من بين ميزات هذا الكتاب أن أبا داود يذكر فيه أصح ما في الباب، إذن هذا أسلوب متين وقوي، يذكر أصح ما في الباب، وليس معنى أصح ما في الباب أن يكون الحديث صحيحا، قد يكون حديثا حسنا لكن أصح ما في الباب هذا الذي يوجد، بمعنى لا يوجد حديث أصح منه، وهذا يدل على قيمة الكتاب أنه يذكر فيه أصح ما في الكتاب. يقول هو رحمه الله: ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، لا يروي عن المتروكين. إذن هذا الكتاب سنن أبي داود ليس فيه حديث متروك. الحديث المتروك ما هو؟ هو الحديث الذي رواه متهم بالكذب، رجل متهم بالكذب ويروي الحديث، أو يكون ظاهر الفسق سواء بفعل أو قول، أو يكون كثير الغفلة أو كثير الوهم. فأبو داود نزه كتابه من رواية عن المتروكين، فكتابه لا يشتمل على الحديث المنكر، لأن الحديث المنكر هو حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به، بل هو شديد الضعف. هذه ميزة لكتاب أبي داود. قال رحمه الله: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد بينته، حتى لو ذكره يبينه، لا يذكره من أجل أن يحتج به ويستدل به، وإنما يبينه من أجل أن يبين ضعفه كما سوف نبين إن شاء الله بعد قليل. مما يمتاز هذا الكتاب عدم روايته عن المتروكين، يعني كل رجل يكون في طبقة السند متهم بكذب أو بفسق لا يروي عنه، فنزه كتابه من الرواية عن المتروكين. من ميزات هذا الكتاب بيان الحديث المنكر وما كان فيه وهن شديد. إذا روى حديث المنكر، ما هو الحديث المنكر؟ الحديث المنكر هو من أقسام الضعيف، هو الحديث الذي يرويه الضعيف مخالف لرواية الثقة، هذا هو الحديث المنكر، الذي الحديث الذي يرويه الضعيف مخالف للثقة، بخلاف الحديث الشاذ. الحديث الشاذ يرويه الثقة لكن مخالفا لرواية من هو أولى منه. فأبو داود لا يروي عن، لا يذكر في كتابه الحديث المنكر، فهو ساقط عنده، لا يصح الاستدلال به. كل ما كان فيه وهن شديد أو حديث كان منكرا إلا بينه، فروايته له ليست من باب الاستدلال وإنما من باب البيان. والعلماء رحمهم الله لا سيما أهل الحديث يهتمون بذكر الصحيح ويهتمون أيضا بذكر الضعيف وحتى الموضوع المكذوب. حتى لما قيل لعبد الله المبارك هذه الأحاديث الموضوع، يعني ماذا تهتمون بها وتجمعونها؟ قال هذه يعيش لها الجهابذة، لأنك لو لم تعرف الحديث الموضوع لا اختلطت السنة، ولا ما عرف ما الصحيح من الضعيف، ولا الغث من السمين. ولهذا تجد بعض العلماء يؤلفونها في الأحاديث الموضوعة، كما فعل السيوطي مثلا الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، كما فعل ابن الجوزي في كتابه الذي اسمه الموضوعات، وغيرهم من العلماء. وهذا يبين عن ذلك الجهد الكبير الذي قام به علماء الإسلام، يهتمون بالصحيح ويهتمون بالضعيف ويهتمون بالموضوع حتى تظهر السنة جلية للناس، مميزة منقحة لا يختلط هذا بهذا، حتى أنهم أعطوا بعد ذلك الخصائص والميزات التي بها تدرك أن هذا الحديث لا يمكن أن يستدل به، أو أنه حديث ساقط، أو أنه حديث تالف، إن في سنده وإن في متنه. حتى أن بعض علماء الحديث لما يرون حديث يقول هذا أشم منه رائحة الوضع، يعني وهذا لا يقولونه من باب التخمين والظن، وإنما هو ما عرفوه وما وصلوا إليه من خلال تلك القواعد التي وضعوها في تمييز الحديث الصحيح من الضعيف والغث من السمين. من منهجه في هذا الكتاب أن ما سكت عنه فهو صالح. أبو داود أحيانا يذكر بعض الأحاديث ويسكت عنها، ولهذا قال إذا سكت عن حديث فهذا معنى أن الحديث صالح. وسنبين بعد قليل ماذا يعني قول أبي داود هذا حديث صالح. إخراجه للحديث المرسل إذا لم يكن في الباب غيره. ذكرنا يعني في المقدمة أن أبا داود ذكر تقريبا 600 حديث من المراسيل، وهذا لا يعني أن أبا داود يعني يستدل بالحديث الضعيف، وإنما المرسل أحيانا قد لا يكون من الحديث المطروح، ولا سيما إذا اعتضد ببعض المتابعات، أو أن من يروي المراسيل لا يروي إلا عن الثقة، فهذا يقبلونه أحيانا كما صرح به غير واحد من العلماء، أو إذا كان المرسل من كبار التابعين وأسنده من جهة أخرى فهم يقبلونه على هذا الأساس. ومع ذلك العلماء عالجوا ما ذكره أبو داود من المراسيل في كتابه السنن، وسيأتينا إن شاء الله عند الدراسة لهذا الكتاب الأحاديث المرسلة التي ذكرها أبو داود وكيف حكم العلماء عليها. أيضا مما يتميز به هذا الكتاب إخراجه لأنواع المقبول من الأحاديث، لأن المقبول من الأحاديث ليس الصحيح فقط، هناك الصحيح لذاته، هناك الصحيح لغيره، هناك الحديث الحسن، هذه كلها من أنواع الأحاديث التي يذكرها أبو داود رحمه الله. الصحيح لذاته هو ما اشتمل من صفات القبول أعلاها، والصحيح لغيره هو ما صحح لأمر أجنبي عنه كالحديث الحسن مثلا إذا روي من طرق كثيرة يعتضد بعضها ببعض يصير يعني يرقى الحديث الحسن هنا إلى حديث صحيح لغيره. فكتاب أبي داود في السنن فيه الصحيح لذاته وفيه الصحيح لغيره وفيه أيضا الحديث الحسن. أيضا اهتم بإخراج الأحاديث المشهورة وتركه للأحاديث الغريبة، لأن الحديث الغريب من أقسام الحديث الضعيف، فيخرج في كتابه الأحاديث المشهورة. وأيضا من ميزات هذا الكتاب محاولة أبي داود استيعاب الأحاديث التي في الأحكام، يعني حاول أن يجمع أكبر قدر ممكن من الأحاديث التي تتعلق بالأبواب الفقهية. ولهذا ذهب بعض العلماء أن كتاب السنن لأبي داود هو كتاب في الفقه ولكن على طريق ذكر الأحاديث. ولهذا لو تحاول أن تأتي بكتاب في الفقه عن طريق جمع الأحاديث لن تجد كتابا يتقدم كتاب أبي داود. فهذه بعض الميزات التي ذكرها العلماء عن سنن أبي داود. أبو داود كما قلنا يسكت أحيانا عن بعض الأحاديث. كيف فسر العلماء سكوت أبي داود عن الحديث؟ لأنه قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، لا يصرح، يذكر حديث لكن لا يقول فيه شيئا. لكن بين أبو داود بين بأنه إذا سكت عن شيء يعني عن حديث لم يذكره هل هو صحيح هل هو منكر هل هو مرسل، قال فهو صالح. قال وبعضها أصح من بعض. والعلماء اختلفوا في تحديد معنى قول أبي داود في الحديث بأنه صالح، فبعضهم قال أنه يريد به الحسن، يعني إذا سكت أبو داود عن حديث فمعنى أن هذا الحديث حسن، والحديث الحسن حديث مقبول، حديث مقبول، لأن العلماء يعرفون الحديث الحسن بأنه ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة، الصحيح بنقل العدل الضابط، والحسن يكون رجاله أخف في الضبط. فبعضهم يفسر ما سكت عنه أبو داود بأنه حديث صالح بأنه حديث حسن، هذا قال به بعض العلماء منهم ابن الصلاح وكثير من المتأخرين، حتى النووي والعلائي وغيرهم يقولون أن قول أبي داود في الحديث بأنه صالح إذا سكت عليه يريدون به الحسن. وبعضهم قال أنه يريد به أنه صالح للاحتجاج به، يكون صالح للاحتجاج به. هذا القول ذهب إليه العراقي وزكريا الأنصاري والحافظ ابن حجر، وابن حجر يقول هذا هو الظاهر، يعني لأن كلمة صالح، لأن العلماء غالبا لم يطلقوا على الحسن بأنه حديث صالح، وإن كان هو صالح مقبول، لكن كلمة صالح ابن حجر قال الظاهر أنه يريد بها صالح للاحتجاج به. ولهذا إذا سكت أبو داود عن حديث فأنت لا يكون شك في ذلك بأنه صالح للاحتجاج به ومقبول. هذا فيما يتعلق بكلام أبي داود. من ميزات هذا الكتاب أيضا أنه كتاب غني في متون الحديث، ولهذا أبو داود رحمه الله يذكر الطرق، طرق الحديث، ويعرج على اختلاف ألفاظها، حتى الزيادات التي تذكر في بعض الطرق يذكرها، لأنها لما يريدها كأنه يقول لك مثلا في هذا الحديث فيه زيادة لم تذكر في الطريق الآخر، وهذا ميزة عند أبي داود. إذن فهو لا يحشر الحديث حشرا يجمعها بدون فائدة، إذا ذكر لك طريقا آخر فقد تكون فيه فائدة كزيادة في متن أو اختلاف لفظ مثلا في الحديث يبينه في الرواية الأخرى في الطريق الآخر. وهو لا يذكر في الباب الواحد أحاديث كثيرة، وهذه علة ظاهرة، لأنه يخشى أن يكون الكتاب كبيرا جدا ويطول ولا يستطيع الناس أن يقرأوه، فهو يجمع أهم الأحاديث التي تبين المقصود من الترجمة، من العنوان الذي يريده. ومن ميزة أبي داود في سرد هذه الحديث وجمعها أنه لا يعيد الحديث في الباب إلا لزيادة فيه. يذكر حديث إذا أعاده أعرف أنه يتضمن زائد شيء زائد لم يذكر في الحديث الأول. إذن هو عنده قصد وعنده هدف في جمع الأحاديث، لا يجمع مثلا أحاديث متكررة بدون فائدة، إذا كرر الحديث فلزيادة فيه. وأحيانا عنده طريقة أنه قد يختصر الحديث الطويل ولا يذكر فيه إلا موضع الاستشهاد، لأن بعض الأحاديث طويلة جدا، وهو قد بين في هذا، بين في كتاب في رسالته السبب الذي حمله على هذا، أنه يختصر الحديث الطويل ولا يذكر فيه إلا محل الشاهد. يقول رحمه الله: وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك. كان يقرأ الحديث كله، الإنسان ما يعرفش وراء محل الشاهد، فربما قد يأتيه وقد يضيع منه سماع بعضه، لأن لا تركز الناس يعني عندما تقرأ الحديث ما يريده المصنف من إراده لذلك الحديث. إذن فهو يختصر الحديث ولا يريد إلا محل الشاهد أو الاستشهاد به. عنده طريقة أحيانا قد يترك الأقوى سندا إلى حديث صحيح ولكنه دونه إذا كان صاحبه أقدم في الحفظ، وهذه طريقة عند العلماء، يعني إذا كان أحيانا أحد الرواة أقدم في الحفظ فيقدمه على الحديث الذي يكون سنده قويا. ولكن كما يقول: ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث. اختلف العلماء في عدها وفي ضبطها وما هي، هذه مسألة أخرى. أيضا مما يمتاز به سنن أبي داود أن عناوينه وهي التراجم التي وضعها على رأس الأحاديث التي يذكرها تحوي ما استنبطه العلماء من الأحاديث، وهي تدل على سعة باعه في الفقه. ولهذا هو كالبخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله قيل كيف أن البخاري يعد فقيها؟ قيل فقه البخاري في تراجمه، لأن هذا التراجم وهي العناوين التي يضعها المصنف للأحاديث التي تذكر تحت الترجمة وتحت العنوان، هذه ليست سهلة، ما كل إنسان يهتدي إلى ذلك. حتى لو وضعت له عنوان ممكن من حديث آخر تستنبط حكما تتناوله تلك الترجمة أو ذلك العنوان، وهذا فقه كبير جدا. فأبو داود رحمه الله كأنه إذا ذكر لك الترجمة فكل الأحاديث التي يذكرها من تحت فهي مما استنبطه العلماء من الأحكام، يعني كأن خلاصة آرائهم في تلك المسألة الفقهية يعنون لها أبو داود كما عنون لها البخاري بترجمة موجزة تدل على المقصود. كتاب أبي داود كما قلنا ليس فيه شيء من الآثار، يعني ما دام هو كتاب سنن فليس فيه إلا الأحاديث، بخلاف بعض الكتب الأخرى كالجوامع يذكرون فيها الموقوفات عن الصحابة، يذكرون فيها المقطوعات، ما ورد عن التابع من قول أو فعل أو تقرير، لكن كتاب السنن ليس فيه شيء من الآثار. هذه بعض ميزات الكتاب، كتاب السنن لأبي داود رحمه الله تعالى. لو جئنا إلى أحاديث السنن ونتكلم عن درجة أحاديث السنن، هل هي كلها صحيحة أو بعضها صحيح وبعضها حسن أو بعضها ضعيف؟ العلماء يقولون أن كتاب السنن هو من مظاني الحديث الحسن من حيث الجملة، فلا شك أن كتاب السنن ليس كصحيح البخاري وليس كصحيح مسلم، لا يساويهما في درجة الصحة. ولهذا حكموا على السنن أبي داود أنه من قبيل الحسن، لأنه فيه الصحيح وفيه ما دون الصحيح الذي هو الحسن، فقالوا أن جملة ما فيه من الأحاديث هو من درجة الحسن. لكن بعض العلماء فصل هذا من حيث العموم، ولهذا الذهبي رحمه الله لما تكلم عن سنن أبي داود في سير معلم النبلاء قسم أحاديثه إلى درجات، فقال كتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من نصف الكتاب. إذن هذا يدل على قيمة سنن أبي داود. فنصف عدد ما أخرجه الشيخان، لما أقول الشيخان البخاري ومسلم، من أحاديث السنن 909 أحاديث. إذا قلنا أنه هو 4000 وكذا حديث، فالأحاديث التي رواها أبو داود ورواها الشيخان في صحيحهما تقريب 1000 حديث، يعني الربع من الأحاديث 909 حديث رواها الشيخان، يعني تقريب نصف الكتاب. ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، يعني الأحاديث التي أخرجها البخاري، لأن هناك أحاديث أخرجها البخاري دون مسلم، وهناك أحاديث أخرجها مسلم دون البخاري. ما أخرجه البخاري في السنن 385 حديث، يعني عدد الأحاديث التي ذكرها أبو داود في السنن وخرجها البخاري في صحيحه تبلغ 385 حديث، وما أخرجه مسلم 670 حديث، 670 حديث. إذن فمجموع ما أخرجه الشيخان أو أحدهما في سنن أبي داود هو 1964، إذن هو نصف الكتاب. إذن عندنا اطمئنان، من جهة هو أن نصف الكتاب من الأحاديث العالية في الصحة، لأن من رواها البخاري ومسلم إما اتفقوا عليها وإما انفرد كل واحد منهما بتصحيح جملة من الأحاديث. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة ما رغب عنه، يعني لم يخرجه لا البخاري ومسلم، لكن إسناده جيد سالم من العلة والشذوذ، وهذا أيضا يلتحق بالحديث المقبول، يعني ما رغب عنه، ما لم يروه البخاري ومسلم، لأن الصحيح لا يقتصر على ما روي عن البخاري ومسلم، فتجد في كتب كالمعاجم أو في المساند أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة. هو أبو داود يحتوي على هذا القسم من الحديث. ثم يلي في المرتبة الرابعة ما كان إسناده صحيحا، ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا، يعني يعضد كل إسناد الإسناد الآخر. هذا أيضا من ما يميز هذا الكتاب، ونعتبر أن هذا نوع من 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 الحديث يقبل ويحتج به. ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، بعض الأحاديث التي ذكرها أبو داود ضعيفة من حيث السند، هذا غالبا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا، لكن هو قليل. ثم يليه وهي المرتبة السادسة ما كان بين الضعف من جهة راويه، فهذا لا يسكت عنه أبو داود بل يهينه غالبا. قلنا أنه إذا أورد المنكر ورواية المتروكين فإنه يبينها، وقد يسكت عنه حسب نكارته وشهرته، إذا كان حديث معروف بأنه منكر وضعيف فيعني يغني ذكر الحكم فيه لأنه معروف. هذا فيما يتعلق بدرجات أحاديث السنن. هنا قد يسأل السائل ويقول لماذا أورد أبو داود مثلا بعض الأحاديث الضعيفة في كتابه، ألم يكن من وسعه ألا يقتصر إلا على الصحيح؟ العلماء أجابوا على ذلك، قالوا بأن طريقة أبي داود في التصنيف هي أن يجمع كل الأحاديث التي تتضمن أحكاما فقهية، وقد ذهب إلى القول بها عالم من العلماء، لأن بعض العلماء تبنوا بعض الأقوال، وهذه الأقوال تشهد لها بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث قد تكون من قبيل الضعيف فهو يريدها. وأيضا وهذا أهم، أنه كان يرى أن الحديث الضعيف إن لم يكن شديد الضعف فهو أقوى من رأي الرجال ومن القياس. هذه على كل مسألة فيما يتعلق بالاحتجاج بالحديث الضعيف، وهي مسألة معروفة عند العلماء الذي اتفقوا عليه أن الحديث الضعيف لا يحتج به لا في العقيدة ولا في الإحكام. ومن العلماء من رأى وهم جمهورهم بأنه إذا احتج بالحديث الضعيف فإنما يكون ذلك بشروط، من هذه الشروط أن لا يكون ضعف الحديث شديدا، لا يكون شديد الضعف. ولهذا قلنا إذا كان أبو داود يروي ويذكر بعض الأحاديث الضعيفة فهي ليست الأحاديث التي هي شديدة الضعف، وهي التي ترتقي إلى الحسن إذا اعتضد بعضها إلى بعض. لكن إذا كانت من قبيل المنكر المتروك فلا يستدل بها. ومن قال بأن الإمام أبا داود وشيخه الإمام أحمد يستدلون بالحديث الضعيف مطلقا فهذا غير صحيح كما بينه ابن تيمية رحمه الله، وإنما هم يستدلون فقط بالحديث الذي تكثر طرقه ويرقى بعد ذلك إذا اعتضد إلى درجة الحسن. وقالوا أيضا من شروط العمل بالحديث الضعيف أن يكون له أصل شاهد يندرج هذا الحديث تحته، يكون تحت أصل يعني شرعي وارد، لا يأتي بشيء جديد لم يرد أصلا في شرع الله عز وجل. ومن الشروط أن لا يعتقد الإنسان ثبوته وإنما يعمل به للإحتياط فقط. ثم الشرط المعروف أن لا يكون في العقائد والإحكام. فأبو داود يرى أن الحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف فهو عنده أقوى من رأي الرجال ما دام الكتاب في الفقه، والفقهاء كثيرا ما يريدون آراء الفقهاء ورجالهم ويأتون بالقياس، فهو يرى أن الحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف فهو أولى من إرادة أقوال الفقهاء ومن القياس. لهذا السبب أورد أبو داود بعض الحديث الضعيفة في كتابه والتي ليست شديد الضعف كما بينا. وتبع للسؤال الذي أوردناه أولا وهو لماذا أورد أبو داود الحديث الضعيف في كتابه السنن، ذكرنا أن هذا الإمام قد يذكر الحديث إذا كان شديد الضعف وهو لا يريده لأجل الاستدلال به وإنما لبيان شدة ضعفه، وكأنه بهذا يرد على من استدل به قائلا لا يستقيم لك الاستدلال به لضعفه، فكأنه يقول له أنا أذكر هذا الحديث لأبين لك. وهذا بينه مثلا أبو داود عقد بابا بعنوان باب النهي عن التلقين. التلقين هو الفتح للإمام يكون يقرأ ويغلط، لأبي داود ترجمة سماها النهي عن التلقين. أورد حديثا من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة. هذا حديث ضعيف لكن أورده أبو داود، لكن أورده ليبين بأنه ضعيف لا يمكن أن يستدل به. كيف قال؟ لكن بطريقة علمية. قال أبو داود لما أورد هذا الحديث أبو إسحاق لم يسمع الحديث، يعني هذا لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، يعني يذكر هذا أبو إسحاق الذي روى عن الحارث أنه لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث وهي معروفة عند العلماء، وهذا حديث التلقين ليس منها. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على أن هذا الحديث لا يمكن أن يحتج به للضعف الشديد فيه، وإنما ذكره ليرده على من قد يحتج به. لأبي داود كما لكثير من الكتب له روايات، لأن الإمام لما يؤلف الكتاب يقرأه ويقرأه التلاميذ عنه، وهؤلاء التلاميذ يضبطون هذه الروايات ومنهم من يعتني بها ويصححها ولا سيما إذا كانت آخر روايات. روايات سنن أبي داود كثيرة جدا، الأصل تعود إلى أربعة من العلماء ومنهم اشتهرت باقي الروايات وأخذت عنهم، والكتب المطبوعة في السنن ترجع إليهم. أولهم أبو علي محمد ابن أحمد ابن عمر المعروف باللؤلؤي المتوفى سنة 333 للهجرة، يقال أنه قرأه على أبي داود في 20 سنة ويقرأ عليه الكتاب، حتى كانوا يسمونه بوراق أبي داود، وراق بمعنى القارئ، دائما معه في مجلسه. ثم تأتي الرواية الثانية لأبي بكر محمد بن عبد الرزاق المعروف بابن داسة التمار، المتوفى سنة 346 للإجرة. يقول الإمام النووي: وهما اللذان يرويان عنه كتاب السنن، وهذا يدل على تقدم روايتهما على الأخرى. يعني هاتان روايتين المعتمدان، ابن داسة واللؤلؤي، ورواية اللؤلؤي هي أم الروايات وآخرها وأصحها. ثم يأتي الثالث أبو الحسن علي بن الحسن بن العبد الأنصاري، وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري المعروف بابن الأعرابي، المتوفى سنة 340 للهجرة. هذه أشهر الروايات. تكلمنا عن مكانة السنن وثناء العلماء عليها ربما في الدرس الماضي، فلا حاجة لإعادة كلام فيه، وعن ثناء العلماء عليه. هذا الكتاب كتاب سنن أبي داود لقيمته ولمنزلته احتفى به العلماء كثيرا، حتى أن أبا حامد الغزالي كما نقلنا عنكم أنه كان يقول: كتاب أبي داود يكفي للمجتهد، يعني المجتهد في الدين يكفيه كتاب أبي داود. وقال زكريا بن يحيى الساجي: كتاب الله عز وجل أصل الإسلام، القرآن أصل الإسلام، وكتاب السنن لأبي داود عهد الإسلام. ولهذا اهتم به العلماء بشرحه وباختصاره، فانتدب لشرحه طائفة كبيرة من العلماء، منهم أئمة كبار جاءوا بعده، ومنهم أيضا من المتأخرين، ومنهم للأسف من لم يتم شرح كتاب السنن لأبي داود، ومنهم من أتبه، وقد نازهت 40 شرحا، يعني أكثر من 40 شرحا للإمام أبي داود، وهي بين مختصر وبين مطول. من أهمها كتاب معالم السنن للخطابي المتوفى سنة 380 للهجرة، هو أقدم من اعتنى بهذا الكتاب، يذكر فيه بعض الأحاديث في الباب ويشرحها، فإذا كان مآلها واحدا يعني في موضوع واحد شرح واحدا منها، بمعنى لم يكن شرحا مفصلا لجميع الأحاديث، ولم يتكلم على رجال الإسناد يعني إلا في النادر. لكن ميزة هذا الكتاب أنه يهتم بشرح الألفاظ الغريبة شرحا لغويا واسعا، والإمام الخطابي متمكن من هذا، وكتابه هذا مطبوع يسمى معالم السنن، أشهرها طبعة رابغ الطباخ، وأيضا طبع مختصرا مع مختصر سنن أبي داود التي اعتنى بها المحقق أحمد شاكر. هناك أيضا مختصر يسمى مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري، هذا مختصر وشرح في وقت واحد، وهو كتاب حذف فيه مؤلفه كثير من تعليقات أبي داود، حذف الأسانيد واكتفى بذكر الصحابي فقط مثلا عن فلان، ويذكر الأحاديث بعد ذلك، وهذا الكتاب مطبوع. الإمام النووي أيضا من علماء الحديث الكبار شرح سنن أبي داود لكن لم يتمه، سماها الإيجاز في شرح سنن أبي داود، شرح منه قطعة يسيرة جدا طبع في مجلد، لم يتجاوز كتاب الطهارة. هناك كتاب أيضا لابن القيم سماه تهذيب سنن أبي داود لابن القيم، وهو في الحقيقة تهذيب لمختصر المنذري، لكن زاد عليه الحافظ ابن القيم من الكلام على هذه الأحاديث وعلى الأحاديث وفوائد حديثية مهمة جدا في التصحيح والتضعيف، وبسط الكلام على بعض المسائل الفقهية وأكثر فيها الكلام كمسائل الطلاق. من الشروح المهمة أيضا، وهو كتاب طبع حديثا، شرح سنن أبي داود لابن رسلان المصري الشافعي، وهو المتأخرين، متوفى سنة 844 هجري، وقد طبع كتابه الآن في 20 مجلد، وهو من أجود الشروح المعروفة. وشرح بدر العيني الحنفي المتوفى سنة 855 للهجرة، لكن هذا الكتاب لم يكمله صاحبه، انتهى فيه إلى كتاب الزكاة، وهو كتاب مطبوع. أيضا من الكتب المهمة في ذلك فتح الودود على سنن أبي داود، وهذا لأبي الحسن السندي، وهو كتاب عظيم أيضا يقع في 8 مجلدات، هو شرح شرح لطيف يعني مختصر كعادة السندي، لأنه شرح النسائي وشرح مسند أحمد وشرح سنن أبي داود، ولكن يعتمد على شرح الإمام السيوطي، لكن يزيد فيه بعض الزيادات والفوائد. فطبع في مؤخرا طبعة جيدة في 8 مجلدات، سماه فتح الودود على سنن أبي داود. وهناك من الشروح عون المعبود في شرح سنن أبي داود، وهو كتاب مشهور، يعني شرح فيه عالمه الهندي المتوفى سنة 1329، وهو المعروف بأبي طيب محمد شمس الحق العظيم أبادي، شرح هذا الكتاب سماه عون المعبود في شرح سنن أبي داود. ومن الشروح أيضا شرح الحافظ ابن الملقن، وهي شروح كثيرة كما قلنا، وصلت إلى 40 شرحا، منها ما هو كامل وأكثرها ليس بكامل وبعضها مفقود. لكن كتاب السنن يعني مجرد من الشروح هذا أيضا له طبعات كثيرة، ذكرت منها أن هذا الكتاب طبع في الهند، لأن الهنود يهتمون بسنة كثيرة وبجمع الأحاديث وطباعتها، فتقريبا جميع الكتب كتب أهل الحديث طبعت في الهند قديما. هناك طبعة سنن أبي داود الشيخ محمد محي الدين المصري، هذه طبعت في 5 مجلدات وهي طبعة جيدة. هناك طبعة لعبيد الدعاس وعادل السيد، هذه في 5 مجلدات، وهذا أيضا من أجود الطبعات. سنن أبي داود حققه رجل يسمى كمال يوسف الحوت في 2 مجلدين، وهذه لم أطلع عليها. ويقول أيضا من كتب السنن الجيدة طبعة محمد عوامة، وليست عندي وربما سأقتنيها، فيها 5 مجلدات، ومجلد سادس للفهارس. ويقول إنه اعتمد على نسخة الحافظ ابن حجر إضافة إلى 7 نسخ أخرى. وهناك طبعة ابن حزم في 1 مجلد، لكن رقيقة جدا، هذه لا تقرأ مليح. وهناك طبعة دار السلام بالرياض في 1 مجلد بإشراف صالح الشيخ. وهناك مؤسسة الرسالة، حيث عكف المحقق شعيب الأرناؤوط رحمه الله إلى تحقيق سنن أبي داود وأخرج هذا الكتاب في 7 مجلدات، وهذه أيضا طبعة جيدة. وهناك طبعة عصام موسى هادي في 1 مجلد، أيضا هي طبعة مشكلة وجيدة. وقد نعتمد إن شاء الله على طبعة محمد عوامة وطبعة عصام موسى هادي وطبعة عبيد العداس، لأنها تقريبا بنفس عدد الأحاديث وتقريب بنفس الإتقان في ضبط الأحاديث، يعني شكلا وأيضا حتى رجال السند فإنهم يضبطون أسماءهم من غير أن يقع القارئ أو السامع في تحريف بعض ألفاظ أو أسماء رواة أحاديث سنن أبي داود. هذا تقريبا في الجملة ما ذكره العلماء حول كتاب السنن وقيمة هذا الكتاب وقدر هذا الكتاب ومنزلة هذا الكتاب. ذكرنا هذه المقدمة لأنه لابد منها، لكن بعد ذلك سوف ندخل مباشرة في الأحاديث الأولى والتي تتعلق بكتاب الطهارة، ويكون بعد ذلك موضوع الدرس كله تقريب في الفقه، وهذا نحاول يعني أن نمشي في هذا الكتاب وأن نقطع فيه أشواطا لا بأس بها، وأن نشرح ما يمكن شرحه من الأحاديث، لأن الكتاب كبير يعني يصل إلى 5000 حديث أو يزيد. فهذا يمكن لو بقينا يعني نقرأ ونشرح من الأحاديث إلى 3 أو 4 حديث، هذا قد يأخذ من العمر كاملا. فنحاول يعني أن نقرأ إن شاء الله أكبر عدد ممكن من الأحاديث حتى على الأقل نتقدم في قراءة هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب سنن أبي داود. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من محبي هؤلاء العلماء. وحبنا علامته أن ندرس وأن نعكف على ما جمعوه وانتقوه واختاروه لنا من الأحاديث مستندين إلى شروح العلماء، فلعل الله سبحانه وتعالى يبصرنا بهذه السنة ونتعلم منها ما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.